بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع كتاب الرهن. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. قوله باب الرهن أو باب الرهن مركوب ومحلوب، إذا كان هذا الشيء المرهون يركب أو يحلب، هل يجوز الاستفادة منه أو لا؟ هنا قول واحد يجوز، سواء استأذن أو لم يستأذن، أو أذن له أو لم يأذن، ولكن بشروط كما سيذكر الآن البخاري. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، يعني عنده دابة تركب، التاني رهنها عنده وتحتاج إلى أكل، فأنا عشان أأكلها له ممكن يستنفذ المال الذي عنده، ويكون الضرر وقع علي أنا الذي لي المال، فأذن له أن يستفيد منها بقدر إطعامه، يستفيد منها بقدر إطعامها. أو كان محلوب، يعني مثلا رهن بقرة شاة إلى آخره، فأيضا يستفيد من لبنها بقدر إطعامه، بقدر إطعامه. كما قلنا أذن أو لم يأذن، فهذا حقه في مقابل الإطعام. أيضا مثلا لو رهن بيتا، يعني واحد رهن بيت أو رهن أرضا، هل يجوز الاستنفاع بالبيت أو بالأرض أم لا؟ هذا لابد فيه من الإذن، إذا أذن له جاز، وإن شارطه جاز. إن أذن له جاز، يعني قال له: أذنت لك أن تستنفع بالبيت إلى أن أسد لك المال، أو أذنت لك أن تستفيد من الأرض إلى أن أسد لك المال، يجوز. طيب لو الثاني غير فشرط، قال: أعطيك مالا على أن أستفيد من بيتك، أو أعطيك أرضي على أن مالا على أن أستفيد من أرضك التي رهنها، التي رهنها. ودائما يا إخوانا، يعني أفضل شيء في قضايا المعاملات إنك تميز بين أنواع البيوع، أن بعض الإخوة دائما بيختلط في عقله البيوع، أقصد المعاملات كلها مع بعض، ممكن البيوع على القرض على أشياء كثيرة جدا تختلط. لأ، بيعمل لك جدول كده موجود جدول، وركز في هذا الجدول إنك تميز بين أنواع المعاملات، لأن المعاملات كثيرة، وفي معاملات فيها تضييق، وفي معاملات فيها سعة، فهذا الباب لابد إنك تركز في إتقانه. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. قال حدثنا أبو نعيم هو من؟ الفضل ابن دكين. قال حدثنا زكريا وعن عامر، وزكريا هو ابن أبي زائدة الوادعي، عن عامر بن شراحيل الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. يبقى هنا بقدر بقدر الحاجة، أي بقدر القيمة الموجودة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا زكريا وهو ابن أبي زيد عن الشعبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا، هل يجوز الرهن عند اليهود أو لا يجوز؟ لأن هنا في شبهة، فإن هذا يهودي وقد يأخذ الشيء يستعمله ضد المسلمين، يعني ممكن يستعمل مال يتقوى به على المسلمين أو يستعمل شيء يتقوى به على المسلمين كالدرع مثلا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجوز، يجوز الرهن عند اليهودي ولا حرج في هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وهجر بن عبد الحميد عن الأعمش أي سليمان عن إبراهيم عن الأسود، هو الأسود النقعي إبراهيم النقعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا، والدرع ده ممكن يستخدم يستخدمه في الحرب إلى آخره، لكن طبعا هذه علة ظنية، علة ظنية. وعلى هذا مثلا قضية الودائع، لو أن مثلا رجلا يهودي وأمين واستودعته مالا هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو أن يهوديا أردت أن توصل منه أو يوصل لك مالا إلى فلان وهو أمين هل يجوز أو لا يجوز؟ إذن التعامل مع غير المسلمين يجوز، ولكن في قواعد، في قواعد مضبوطة، يعني كما ضبطها الشارع، ومنها الأمان، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يبقى إذن يجوز أنك تستأمنه يؤديه إلى، يجوز إذن استئمان الكتاب على قنطار اللي هو أعلى أعلى ما قنطار من الذهب أعلى شيء، يجوز إيه استئمانه على هذا. طيب بعلة بغض النظر هل يستعمله أو لا يستعمله، يعني ممكن المال الذي استأمنته عليه ده ممكن يستعمله ويبقى ضامن ليه أو لا يستعمله، دي يعني أيضا علة ظنية، لكن اللي أنا محتاج إليه إن أضع عنده هذه الأمانة، أضع عنه هذه الأمانة، أو أنني أجعله يوصل هذه الأمانة إلى غيره. وأذكر قصة طريفة، طبعا كلكم تسمعون عن آلي روتشيلد، آلي روتشيلد دول عبارة عن مؤسسة تقريبا أكبر مؤسسة في بريطانيا الآن، مؤسسة الصرافة، وطبعا اللي بدأ الصرافة هم اليهود، يعني كان زمان ما حدش حاجة اسمها الصرافة، الصرافة دي عبارة عن مكاتب، المكاتب هذه يعني تغير فلوس تبدل من بلد إلى بلد أو تقرض أو تعطي إلى آخره، وتغيير الذهب الفضة إلى هذه الصورة، فهم هو أصل هذا. حتى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الذين يعني يشتغلون بالصرف هم من؟ اليهود، وقل من الصحابة انشغل به، يعني أبناء أظنوا أن أبو موسى الأشعري ويمكن واحد أو اثنين من الصحابة اللي كانوا يشتغلوا بقضية إيه يعني تقليدا أو متابعة لليهود في هذه المهنة، لكن غالب المهن هذه كانت عند اليهود وكانوا فيها مهر، ومن هذا الباب سيطروا على العالم. المهم ايه، روتشيلد اللي هو بقى ايه الجد كان مقيما في فرنسا، وكان وقتها طبعا يعني في نوع من الاضطهاد ضد اليهود، فبدأ فيه هيجان في فرنسا، هيجان شديد جدا جدا، وظلم وبغي وعدوان إلى غيره، وطبعا كان في ثوار وهذه الأشياء يريدون إقامة ثورة، فكان هناك طبقتان، يعني طبقة لهم طبقة الإقطاع لهم أصحاب الأراضي، وآل روتشيلد لهم كانوا شغالين في الصراف. فبعض الثوار كبار الثوار حاولوا أنهم يستقرضوا مالا يستعينوا به على الثورة من الإقطاعيين، فالإقطاعيون أبوا. أبوا ليه بقى؟ لماذا أبوا؟ ده أرض، لأن ده من الفلاح تطلع عينيه مش كده يا أبو سعد، ولا يدي أراضي، صح ولا صح؟ يعني مثلا زي الشيخ أبو سهل كده ليجي حوالي 500 فدان مش عارف ياخد منهم فدان، ليه؟ لأن طبعا أرض، أي واحد بيعض في الأرض، ودايما القطيعة بتيجي من إيه؟ من أمور. الشاهد هنا إن هؤلاء أصحاب الإقطاع أبوا أن يقرضوا أصحاب الثورة. جاء روتشيلد كان ذكي وطبعا اليهود إن أقرضوا ما بيديش كده لله، بيدي بإيه؟ بفوائد وضمانات ومال موجود، 10 سنين هيزيد هيدا أرباح. فعرض روتشيلد وكان كما قلت عنده مكاتب صرف وأموال كثيرة جدا، فعرض على بعض الكبار الشخصيات الثوار مال على سبيل القرض وليس بيسميه الايه اصحاب البنوك الان القرض الحسن. طب ما معنى القرض الحسن؟ هل يعرفه؟ هؤلاء لا يعرفون بدون مقابل. هو القرض الحسن اللي بيطلق بيبقى ايه خفيف شويه، ليس اضعافا ايه مضاعف. يعني لما تروح البنك يقول لك ممكن ادي لك قرض حسن، قرض حسن يعني ايه بقى قرض حسن؟ يعني فايده 5% 3% 4% 6%. لكن في قروض ثانيه ممكن قرض يدي لك قرض بالضعف او الى اخره. فلهم الشاهد بان آل روتشيلد او روتشيلد هذا وابنائه شاركوا الثوره واعطوهم اموال على سبيل القرض. فمن الطريف ان احد كبار الثوار، احد كبار الثوار اللي هو كان مهيئ ان يكون هو اللي ايه ماسك زمام الثوره، كان عنده مال وامانات فوضعها عند روتشيلد هذا، فجاء روتشيلد راح واخد الايه المال هذا وحفر له حفرة عميقة في مكان وغطى عليه وغطى. وفجأة طبعا حصل بقى صدام ما بين الثوار وما بين الإمبراطورية وقتها، وطبعا المعركة طالت كبيرة. الشاهد بأن أصحاب الكنيسة والإمبراطور اللي هو الملك اللي موجود وأتباعه وجنوده هجموا على روتشيلد وأخذوا جميع ماله، مسحوا، وطبعا ما بقاش عنده حاجه خالص. فله قرض موجود عند ايه عند بعض الناس، وفي نفس الوقت عنده المال بتاع رجل مهيئ له. ففجاه طبعا الثوار غلبوا، طبعا كان الثوار يعني عندهم حقد شديد، لان دايما يا اخوانا قضيه اليهود ليسوا قوه ولكن اصحاب فكره واصحاب مواقف. اليهودي اصحاب موقف، دايما يفكر موقف يستغله ازاي. فالمهم الشاهد ايه الثوار هجموا على البستيل وكده وقلبوا الملكيه والامبراطوريه ودكدكوا الملوك وايه وصار الايه الحريه اللي موجوده عندهم. الكلام ده كله لما انقشعت صار اللي هو الذي صاحب المال عند روتشيلد هو الايه الرئيس او الزعيم في وقته. الشاهد انه طلب ماله، طلب المال بتاعه فأعطاه، قال له مالك كذا ولكن مالي ضاع، فأقرضه من هذا المال الذي دفن لروتشيلد حتى يقيم نفسه. وفعلا اشترط عليهم طبعا قبل المقارضة أن يكون لليهود سماح يسمح لهم أنهم يعني يرتعوا في فرنسا وما حول فرنسا داخل وخارج إلى آخر من هذا الكلام. فشاهدنا بأن اليهود يعني أصحاب حيل، وقد يكون منهم الأمين، قد يكون منهم الخبيث إلى آخره، ولكنهم كما قلنا أصحاب مواقف دربتهم أو دربهم على التشرد والغربة وعدم الاستيطان لهم طول عمرهم مشردوا. فهذا التشرد أعطاهم نوع من التآلف، وذلك كما يقال مثلا لو التقى يهودي مثلا أمريكي أو بريطاني مع يهودي أسود من الحبشة كلاهما يلتقيان يقول ايه موعدنا في الوطن، ومقصود الوطن هو ايه اللي هو اسرائيل. يعني شوف يعني رغم الايه التباعد باللون والشكل والكلام ده الا ان بينهم يعني ترابط عجيب. كذلك التوراه المحرفه فيها قوه، تاتيهم قوه شديده جدا ان الغيهم دول اللي هم الامميون هتبقوا حميد وتركبوهم مش عارف ايه وبتاع، فهيحصل لكم كذا وتعملوا كذا وكذا وكذا، فعندهم حماس شديد جدا للثأر من غيره. لكن كما قلنا هم يعني ممكن نقول ايه وقود بيشحن، لكن ليسوا هم اصحاب الفعل. فإن وسلم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. قال باب: اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. يبقى إذا وقع خلاف بين اثنين فصاحب المشكلة لابد أن يأتي ببينة. طب إيه لم يأتي ببينة؟ يبقى إيه؟ الآخر يلزمه اليمين. فإذا أعطى اليمين والآخر بلا بينة انتهت المشكلة، ما صار له عنده إيه؟ شيء قط. طيب هل لو هذا الذي صاحب الشيء جاء ببينة هل القاضي يلزم الآخر باليمين؟ ها؟ إطلاق؟ ماشي واضح؟ لا يلزم، لأن جاء بين واحد مثلا سرق حاجة وفي اثنين شهود موجودين شافوه بيسرق، والتاني حلف 100 يمين، هل يصدق؟ لا يصدق طالما أن هناك إيه بينة. لكن عند غياب البينة لا يلزم صاحب الشيء الذي ليس عنده بينة إلا إيه؟ يمين الآخر. قال باب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال أفحدثناه؟ قال فقال صدق لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، وين في كلمة أو يمينه، قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. فعلى هذا بين هنا قضية الشاهد واليمين بأن الشاهد أصل أن يكون معه بينة، إن لم تكن بينة فلا بد من يمين الآخر. نقف إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله.